أهلا بيكم في تحليل جديد. معنا النهاردة تقرير استخباراتي تقني.
مليان تفاصيل.
بالظبط. التقرير ده من المفتش جيميني، وهو كوكتيل من كل حاجة، تسريبات، ألعاب، وحتى تحذيرات أمنية.
ومهمتنا النهاردة هي إننا نفصص كل ده، يعني هنستخلص أهم المعلومات. هنتكلم عن تسريبات كبيرة من سوني وسامسونج،
وحرب جديدة شكلها هتبدأ من آبل، حرب الخواتم الذكية،
وفي تحذير أمني عاجل ومهم جداً لمستخدمي تليجرام،
وكمان لعبة مجانية ممتازة،
وفي الآخر تحدي فكري ممتع جداً للاعبين.
يعني مش بس هنقول الأخبار، لا، هنفهم إيه اللي وراها، ليه بتحصل، وإيه معناها لينا.
بالظبط. طيب خلينا نبدأ بأول موضوع. بصراحة ده عامل زي أفلام التحري الرقمي.
تقصدي تسريب حدث State of Play بتاع سوني؟
أيوة. المثير هنا مش التسريب نفسه، لكن إزاي تم الكشف عنه. الموضوع ما جاش من حساب مجهول على تويتر،
لا خالص، في محللين بيراقبوا الواجهة الخلفية لشبكة بلاي ستيشن بشكل مستمر.
يعني مش تهكير أو حاجة، لا، هم ببساطة بيراقبوا التغييرات اللي بتحصل على ملفات الألعاب على الشبكة،
واللي حصل إنهم لاحظوا إن لعبتين الناس مستنيينهم حالتهم اتغيرت.
صح، اتغيرت لنشط مخفي أو Active Hidden،
وده عامل زي لما مطعم يحط علامة محجوز على ترابيزة،
بتعرف فوراً إن في حاجة مهمة هتحصل.
بالظبط، والحركة دي عادة بتكون إشارة إن في إعلان كبير هيحصل خلال 24 ل 72 ساعة.
والألعاب دي مش أي كلام.
لا طبعاً، بنتكلم عن Death Stranding 2 on the Beach،
اللي غالباً هنشوف عرض الإطلاق بتاعها.
واللعبة التانية هي Silent Hill 2 Remake.
أخيراً يمكن نعرف تاريخ إصدارها.
التقرير بيتوقع إن الإعلان الرسمي عن الحدث هيكون يوم الاثنين الساعة 9 الصبح بتوقيت المحيط الهادي،
والبث نفسه هيكون يوم الأربع.
اللي لفت للنظر هنا إن أنماط تشغيل الشركات الكبيرة دي بقت متوقعة ومكشوفة.
يعني أسرارهم ما بقتش أسرار قوي.
تماماً، بقت لعبة قط وفار رقمية. هما بيحاولوا يحافظوا على المفاجأة، والمجتمع الرقمي بيستخدم أدواته عشان يكشف خططهم. طيب، من تسريبات الإلعاب لتسريبات الموبايلات، في خبر عمل ضجة في مجتمع أندرويد.
سعر هاتف جالاكسي S26 ألترا.
المصدر هو المسرب المعروف آيس يونيفرس، وهو دايماً دقيق. السعر المتوقع $1,499.
لحظة، 1499، ده رقم ضخم
جداً.
إحنا كده بنخبط في سقف $1,500. ده مش مجرد رقم، ده بنسميه حاجز نفسي عند المستهلك.
وده بيطرح سؤال مهم
جداً، هل ولاء الناس لبراند سامسونج أقوى من صدمة السعر ده؟
خصوصاً إن المنافسة شرسة.
بالظبط، يعني بالرقم ده الواحد هيبدأ يفكر بجد. طيب ما استنى البيكسل 11 برو مثلاً، سامسونج هنا بتلعب بالنار.
بس أكيد عندهم مبرراتهم.
زي إيه؟
التقرير بيقول إن الزيادة دي بسبب تكلفة معالج سناب دراجون 8 جن 5-4 جالكسي. وكمان هيستخدموا هيكل من تيتانيوم الدرجة الخامسة، وبيقولوا إنه أقوى من اللي في الآيفون.
ودي نقطة تانية، هل المستخدم العادي هيحس بالفرق بين تيتانيوم درجة 4 و5؟
صاد.
ولا دي مجرد مصطلحات تسويقية عشان تبرر $100 الزيادة؟
ممكن جداً. ده غير مستشعر الكاميرا الرئيسي الجديد اللي حجمه 1 بوصة ودقته 200 ميجا بيكسل.
الكاميرا ممكن تكون مبرر أقوى، لكن في النهاية التطورات بقت طفيفة والزيادات في الأسعار كبيرة، وهم بيراهنوا إن الناس هتفضل تدفع.
طيب، من سامسونج لأبل اللي شكلها بتجهز لمنتج جديد خالص،
خاتم أبل.
بالظبط، الأبل رينج. التقرير بيقول إن قسم الأجهزة القابلة للارتداء نقل النموذج الأولي للخاتم لمرحلة متقدمة جداً اسمها PVT.
والوصول لمرحلة PVT دي مش حاجة بسيطة أبداً.
لأ،
ده معناه إن المنتج خرج من مرحلة الأفكار والنماذج الأولية، معناه إن أبل استثمرت ملايين بالفعل في تصميم وتجهيز خطوط الإنتاج.
يعني الخاتم ده مش مجرد فكرة على ورق
إطلاقاً، ده منتج حقيقي بيستعدوا يصنعوه. احتمالية صدوره بقت عالية جداً،
والاستراتيجية بتاعتهم واضحة قوي. هدفهم الأساسي سوق تتبع النوم.
فعلاً، ناس كتير مش بتحب تلبس ساعة وهي نايمة،
فالخاتم ده هيكون بديل مريح وأرخص من ساعة أبل ووتش SE.
وبكده أبل بتعلن بشكل غير مباشر عن بداية حروب الخواتم الذكية. سامسونج أعلنت عن خاتمها،
والمنافسين التانيين موجودين بالفعل.
بالظبط، واللي بتعمله أبل هنا ذكي جداً. هي مش بتنافس ساعتها، هي بتسد فجوة ساعتها مش قادرة تسدها، بتوسع المنظومة بتاعتها
عشان تكون جزء من كل لحظة في حياة المستخدم
حرفياً، حتى وهو نايم.
وبما إننا بنتكلم عن أجهزة بتتبع كل بياناتنا، ده أنسب وقت نتكلم عن تحذير أمني عاجل وخطير جداً بخصوص تيليجرام.
التحذير ده بيكشف عن فجوة خطيرة في طريقة تفكيرنا في الأمان الرقمي.
المشكلة بتتعلق بميزة اسمها الأشخاص القريبون أو People Nearby. المصيبة إن حتى لو المستخدم قافل الميزة دي من جوه التطبيق،
وده اللي معظم الناس بتعمله،
لو التطبيق نفسه لسه واحد إذن الوصول للموقع الدقيق من إعدادات الموبايل، المخترقين يقدروا يحددوا مكان المستخدم بدقة مرعبة.
بتوصل لمترين بس.
مترين، ده رقم مخيف.
وهنا مربط الفرس، المشكلة في الخلط اللي بيحصل بين إعدادات التطبيق الداخلية وصلاحيات نظام التشغيل.
ممكن نوضحها أكتر؟
طبعاً. تخيلي إنك قلتي للتطبيق اللي ساكن جوا بيتك، اللي هو تليفونك، ممنوع تقول لحد أنا فين.
تمام.
بس في نفس الوقت أنت مدية لنظام التشغيل اللي هو يعتبر صاحب العمارة كلها مفتاح ماستر لمكانك. التطبيق ممكن ببساطة يروح يسأل صاحب العمارة عن مكانك،
وصاحب العمارة هيديله المعلومة لأنه مع الصلاحية. تشبيه ممتاز.
يعني الزر اللي بنقفله جوه التطبيق ده بيخلق إحساس زائف بالأمان.
طيب والحل الفوري إيه؟ لازم الناس تعرف تعمل إيه حالاً؟
الحل بسيط ولازم يتعمل فوراً. لازم كل مستخدم لتليجرام يروح على إعدادات التليفون نفسه مش التطبيق.
أوكي.
يدخل على التطبيقات، يختار تليجرام، وبعدين الأذنات، ويدخل على الموقع ويغير الإعداد لأبداً أو عدم السماح.
يعني ما ينفعش نعتمد على الإعداد اللي جوه التطبيق؟
إطلاقاً، على الأقل لحد ما الشركة نفسها تنزل تحديث رسمي يصلح الثغرة دي.
تمام. طيب بعد ما كلنا أخذنا الخطوة الأمنية المهمة دي، خلينا ننتقل لخبر أحسن بكتير.
وكفأة لليقظة دي.
بالضبط. الهدية الجاية من متجر إيبك جيمز. التسريبات بتقول إن اللعبة المجانية الجاية هتكون Marvel's Guardians of the Galaxy،
ودي مش مجرد لعبة مجانية وخلاص، ده اختيار ذكي جدا من إيبك.
إزاي؟
هما بيدوا الناس لعبة فردية نالت استحسان النقاد بشكل كبير، بس ما بعتش كويس وقتها، عشان يثبتوا إن متجرهم مش بس فورتنايت، دي حركة هدفها اكتساب السمعة والاحترام.
والتقرير بيأكد على النقطة دي، بيقول إن اللعبة دي واحدة من أفضل ألعاب السرد القصصي اللي نزلت في آخر 5 سنين.
صح.
وبيحذر الناس إنهم ما يخلطوش بينها وبين لعبة أفينجرز اللي كانت محبوطة جدا.
فرق السماء من الأرض بين اللعبتين.
التقرير بيمدح جدا الكتابة الذكية في اللعبة والحوارات المضحكة والموسيقى التصويرية الرائعة اللي واخدة من أغاني الثمانينات.
فرصة ممتازة لأي حد ما جربهاش، وبتوضح إن في سوق كبير للألعاب الفردية عالية الجودة.
طيب من الحاجات اللي نقدر نحصل عليها فورا لحاجات محتاجة صبر أيوب.
تقصدي مسلسل فولاوت؟
بالظبط، الموسم الثاني. الخبر اتأكد بصورة نشرها الممثل والتون جوجنز اللي بيلعب دور الغول من صحراء نيفادا.
يعني التصوير بدأ رسمياً.
والخبر الأهم، مش بس إن التصوير بدأ، لكن فين هيحصل؟
في نيو فيجاس،
زي ما المسلسل لمح في نهاية الموسم الأول، ودي مدينة أيقونية جداً عند كل محب السلسلة.
لكن هنا الجزء اللي محتاج صبر. التقرير بيقول إنه موعد الإصدار المتوقع مش هيكون قبل أواخر سنة 2027.
ياه، 3 سنين تقريباً.
ليه كل ده؟
الانتظار الطويل ده ليه سبب وجيه جداً. عشان تعملي عالم فولاوت بشكل صح، أنت محتاجة مجهود ضخم جداً في المؤثرات البصرية الـ VFX.
المخلوقات والروبوتات.
تخيلي حجم الشغل المطلوب عشان تصممي وتحركي مخلوقات زي الديث كلوز أو روبوتات زي البروتكترونز بشكل واقعي ومقنع.
التأخير ده دليل على طموح الإنتاج العالي للمسلسل.
يعني مش مستعدين يتنازلوا عن مستوى الجودة
أبداً.
طيب نختم بآخر جزء في قبرير، وهو الجزء الأكثر شخصية وتفاعلية. فكرة اسمها تحدي الهجرة بلعبة واحدة.
الفكرة دي عبقرية لأنها بتبان بسيطة، لكنها بتكشف كتير قوي عن نفسية الشخص.
السيناريو كالتالي: تخيل إن شخص بينتقل لبلد جديد، لسه مستلم بيته، كله كراكيب، والإنترنت لسه متوصلش، عنده شهر كامل من الفوضى والتوتر، ومفيش على جهازه غير مساحة للعبة واحدة بس، يختار إيه؟
التقرير بيقسم الاختيارات المحتملة لثلاث أنواع نفسية. أول نوع هو الهارب.
الهارب؟
الشخص اللي عايز يهرب من الواقع المجهد ده. تمام؟ ده هيختار لعبة تقمص أدوار ضخمة زي Elden Ring أو The Witcher 3، لعبة يضيع فيها مئات الساعات وينسى العالم الحقيقي.
النوع الثاني هو الباحث عن الراحة.
ده شخص مش عايز تحدي جديد، هو عايز حاجة مألوفة ومريحة وسط الفوضى. ده هيختار لعبة زي ماينكرافت أو ستارديو فالي، ألعاب هادية بتديله إحساس بالسيطرة.
والنوع التالت؟
التالت هو المحافظ على الروتين أو المنافس. ده شخص بيحس بالاستقرار من خلال المنافسة. ممكن يختار لعبة رياضية زي FC26 ويشغلها على نقطة اتصال الموبايل.
بصراحة لو أنا في الموقف ده الاختيار صعب، ممكن أميل ناحية Elden Ring عشان أنسى أي حاجة. أنت إيه اختيارك؟
سؤال حلو. أعتقد أني هختار ستارديو فالي. في وقت الفوضى، فكرة بناء شيء منظم من الصفر حتى لو في عالم افتراضي هتديني إحساس بالهدوء.
شوفي إزاي الاختيار بيكشف أولوياتنا تحت الضغط.
فعلاً.
طيب، كاتب التقرير نفسه، المفتش جيميني، شارك اختياره الشخصي.
اختار إيه؟
اختار Red Dead Redemption 2، وتبريره كان جميل جداً. قال إن العالم بتاعها هادي وواسع، ومجرد ركوب الخيل في البراري بدون هدف كان كافي لتخفيس التوتر.
اختيار بيجمع بين العالم الضخم والهدوء. يمكن يكون الاختيار الأمثل؟
طيب، عشان نلخص اللي قلناه النهاردة، تابعنا تسريبات كبيرة من سوني وسامسونج، وشفنا إزاي أبل بتجهز لحرب الأجهزة الذكية الجديدة، وأكدنا على تحذير أمني عاجل لتليجرام،
وعرفنا عن لعبة مجانية رائعة جاية في الطريق، وكمان عرفنا إننا هنستنى كتير عشان نشوف الموسم التاني من فول أوت.
بالظبط.
وبناء على تحدي لعبة الهجرة ده، عايزة أختم بفكرة أخيرة.
اتفضلي.
التحدي ده بيطرح سؤال أعمق بكتير. في عصر كل حاجة فيه بقت بتعتمد على الستريمينج والاتصال الدائم بالإنترنت، إيه هي القيمة الحقيقية لامتلاك شيء رقمي يكون بتاعك فعلاً؟
مكتفي بذاته وموجود معاك حتى لو الإنترنت مقطوع.
تماماً. السؤال هنا مش عن الترفيه، هو عن مفهوم المرونة الرقمية. إيه الحاجات اللي لازم تكون في شنطة الطوارئ الرقمية بتاعتك؟
ده بيخلي الواحد يفكر.
لو كل اتصالاتي بالعالم الرقمي اتقطعت فجأة، إيه هي قطعة المحتوى الرقمي الوحيدة، سواء كانت لعبة، ألبوم موسيقى أو كتاب، اللي هتكون الشيء اللي لا يمكن أستغنى عنه عشان أعدي فترة الاضطراب دي؟ سؤال يستحق التفكير.